الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الصفة الثالثة التي أوردها المصنف أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه لحمة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، صفة النفس. وصفة النفس للعلماء فيها قولان، فأكثر أهل العلم يرون أنها على ظاهرها، وأن نثبت أن لله نفسا كما نثبت أن له يدا ووجها وصورة ونحو ذلك، وأن هذا شأنه شأن سائر الصفات. والبعض من أهل العلم قالوا إن المقصود بالنفس الذات، بدليل قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والذي يترجح والله أعلم عندي هو القول الأول، وإن كان لمشايخنا توجيه للقول الثاني، أو لبعض مشايخنا توجيه للقول الثاني، فلا إشكال في إثبات صفة النفس كما أنه لا إشكال في إثبات صفة العين واليد والوجه والقدم ونحو ذلك. والحمل على الظاهر أولى من التأويل، أو مما يمكن أن يفهم بأنه تأويل. لكن السلف الذين قالوا النفس معنى الذات لا يرون أن في هذا تأويلا، وإنما يرون أن المعنى هو بهذا الشكل، فالنفس بمعنى الذات، وليس المراد أن هذا التأويل كما تؤول المعطلة والمؤولة. والمؤولة والمعطلة كما تعلمون ينفون مثل هذه الكلية، أو يؤولونها تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. قد دل على ذلك، أو دل على هذه الصفة، القرآن والسنة. فمن القرآن الآية التي بين أيدينا التي أورد المصنف: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقول الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ونقول كما نقول في سائر الصفات: النفس معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم، تفضل.
وقوله سبحانه: وجاء ربك.
قوله عز وجل: وجاء ربك، هذه الصفة الرابعة التي أوردها الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب اللمعة. والمقصود أن الله يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لفصل بين الخلائق. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فقد دلت هذه الآيات الكريمة على إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، ونقول فيه كما قلنا فيما قبله: المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بمجيئه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته واجب، والسؤال عن كيفية المجيء بدعة. وقد أول وعطل المعطلة فقالوا: يجيء أمره. وفي هذا أربعة محاذير: المحذور الأول أنه مخالف لظاهر الكتاب، ونحن مطالبون بأن نؤمن بظاهر الكتاب الذي دل عليه الدليل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وثانيا أنه ليس في الكلام قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. وثالثا أن الأمر أو الرحمة لا توصف بهذا الوصف وهو المجيء في مثل هذا السياق، وتقرن بالملائكة والغمام وما إلى ذلك. فإذا دل الدليل من كتاب السنة فلا نعبر بأي خلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظرين. تفضل.
وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
نعم، فقد مع مثل سابقتهم.
وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
في هذه الصفة الخامسة إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة. من الكتاب آيات كثيرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في أكثر في عشرات الآيات جاءت صفة الرضا بالله سبحانه وتعالى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن ماذا؟ تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب، ولا يجوز تفسيره بالمغفرة، فإن الثواب آثار الرضا، والمغفرة صفة قائمة بذاتها. فلا يجوز أن نفسر الصفة بلازمها ولا بآثرها، وإنما نقرها كما جاء يرضى كما يليق بجلاله وعظمته، وليس الرضا كرضا، وليس رضا المخلوق كرضا الخالق سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث أنه يرضى عن عباده أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. ولا يجوز التأويل، الرضا بالثواب كما تقول المؤولة من المعتزلة والأشعرية ومن نهج نهجهم، والعلة هي ما تقدم من أن الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول الرضا معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالرضا واجب والسؤال عنه بدعة.
وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم،
هذه الصفة السادسة. نعم.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونهم،
صفة المحبة لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، فنقول فيها المحبة معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. وقد ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الآية التي أورد المصنف يحبهم ويحبونه، وقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن علي رضي الله عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، قوله صلى الله عليه وسلم لحج عبد القيس إن فيك خصلتين ماذا يحبهما الله، الحلم والأناة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عباده، في حديث جبريل إن الله إذا أحب عبدا نادى من أهل السماء، فيقول نادى جبريل فيقول إني أحب في فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينادي كل سماء أهل السماء الأخرى إن الله يحب فلانا فأحبوه، وينادي أهل السماء أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله تبارك وتعالى ويحبه له أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وقوله في الرجل الذي جلد مرارا بالخمر كان يشرك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نال منهم من نال قال لا تلعنوه فإنه ماذا يحب الله ورسوله. والمؤولة يقولون المحبة بمعنى الثواب أو بمعنى إرادة الثواب، إرادة الثواب ونحو ذلك من أقاويلهم، وهذا باطل. ونحن نقول المحبة معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. تفضل.
وقوله تعالى في الكفار
الصفة السابعة صفة الغضب، والغضب يليق بالله عز وجل على ما يليق بجلال الله عز وجل، والآيات كثيرة في ذلك أيضا، كما في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. في الحديث الآخر: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب مثله بعده. وليس الغضب بالانتقام، لأن الانتقام قد صرح به مع الغضب في آية واحدة، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فآسفونا بمعنى أغضبونا، وانتقمنا الانتقام هي العقوبة، فالغضب سبب العقوبة، لا أن العقوبة هي بعينها ماذا؟ أو هي الغضب. ونقول كما قلنا في سائر الصفات: الغضب معلوم، الكيف مجهول ومجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأشاعرة القائل المنكرين لهذه الصفة، وقالوا: إن الغضب غليان دم القلب، واحمرار الوجه، وانتفاخ الأوداد، واحمرار العينين، والله منزه عن ذلك. نقول للشاعر خاصة: والبصر يتطلب ماذا؟ عينين ذات موقن وأجفان وعروق وشبكية وقرنية وما إلى ذلك مما هو خاص بالمخلوق. فإذا طبقتم هذا في الغضب فطبقوه بماذا؟ في ماذا؟ في البصر. وأنتم تقرون بالبصر فعاملوا هذه مثل تلك. نعم.
وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل الله.
وفي هذا إثبات صفة السخط جل وعلا لله على ما يليق بجلاله وعظمته. اتبعوا ما أسخط الله أو كرهوا رضوانه، سخط الله عليهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. ومن حديث معاوية رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها نرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي بعض الروايات: إن الله يكره لكم ثلاثا، جاء إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. ونقول بذلك: الغضب السخط معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالسخط واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم. ولا يفسر السخط بالثواب ولا بالانتقام كما تقدم. نعم.
وقوله تعالى: ولكن كره الله بعذابه.
كذلك صفة الكراهة. الله تعالى يكره الكفار ويكره المجرمين ويكره المجرمين، وقد نص على ذلك بقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وفي الحديث: إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنؤمن بصفة الكراهة ولا نفسرها بالعقاب ولا نفسرها بالانتقام أيضا. فنقول: الكراهة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا.
الآن انتهى من ذكر بعض الآيات الواردة في بعض الصفات على سبيل المثال، وإلا فهناك صفات أخرى كصفات المقفي وصفات وغيرها من الصفات الواردة في القرآن، وانتقل إلى بعض ما ورد في السنة. وجاء في الصفة العاشرة وهي ماذا؟ التاسعة، وهي صفة النزول، أي نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة. ثبت في الحديث المتواتر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فثبت بهذا صفة النزول، وقد جاءت بطريق متواتر روي عن عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعامله كما نعامل سائر الصفات، فنقول: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإن اعترض معترض فقال: كيف نقول إنه ينزل؟ فقل له: كيف هو؟ فإن قال لك: لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. فإن قال قائل من المؤول يأتي إن المراد نزول الرحمة أو نزول الأمر، وجهنا إليه هذا السؤال: هل الرحمة والأمر هما اللتان تقولان من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ فإن قال قائل: هل يخلو العرش منها أو لا يخلو؟ قلنا: الأولى السكوت عن هذه المسألة ووكلها وترك علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم شدد كشيخ ابن تيمية شدد في المسألة وقال: ولا يخلو منه العرش عندما ينزل. والذي يظهر أن نكل مسألة الخلو أو عدم الخلو نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرتبون على ذلك أمورا ألزموا أنفسهم بها ما تعبدهم الله بها، فكتمحلهم هذا: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ وكتمحلهم: هل يكون بين السماوات عندما ينزل السماء الدنيا، هل السماوات تحوي أو وهل هو أكبر من السماوات أو أصغر أو أقل أو أكبر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان المفروض بهم أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا، فيقولون: النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإن قال متحذلق من هؤلاء: كيف نثبت النزول ومعلوم أن ثلث الليل في الشرق غير ثلثه في الغرب وفي الوسط وهكذا، فما الجواب؟ والجواب: أن نقول إنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لأنه يفعل ما يشاء ويختار وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فلم يبق بعد ذلك إلا التكلف، والتكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
الصبوة هي الخروج عن المألوف بالوقوع في المنكرات والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. والعجب ثابت لله تعالى بالقرآن والسنة. فأما القرآن فبقوله تعالى بل عجبت ويسخرون بقراءة رفع التاء، وبقراءتها بالفتح يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءتان السبعيتان ثابتتان فلا داعي للإنكار. وصفة العجب على نوعين: عجب ينتج عن اندهاش واستغراب ومفاجأة بأمر يعني لم يعلمه سلفا المتعجب، وهذا ينزه الله تبارك وتعالى عنه وليس هو المراد هنا. وعجب يقصد به حصول الأمر على خلاف العادة ومجيئه على خلاف المألوف، والله تعالى يعلمه سلفا، وهذا هو المقصود هنا، وهذا هو المراد هنا في صفة العجب الخاصة بالله سبحانه وتعالى. ولا نقول العجب بمعنى الثواب كما يدعون، وإنما نقول العجب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
هذه صفة الضحك وقد دل عليها السنة وأجمع عليها سلف الأمة. والمقصود بها أن هذين الرجلين كما جاء توضيحه في الحديث أنه يستشهد مسلم يقتله كافر، ثم يسلم ذلك الكافر فيستشهد فيدخل الاثنان الجنة. فالله تبارك وتعالى يضحك من ذلك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. والعربي يقول لا نعدم خيرا من رب يضحك، يعني يتفاءل بذلك، ولم يسأل ولم يقل كيف إيه كيف يضحك، وإنما شأن الصحابة أنهم يسلمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كانوا يختلفون في هذه المسائل ولم يكونوا يؤولونها أو يحرفونها أو يجرونها على غير معناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذا وما أشرفهم مما صح نزله وعدلت رواده نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بكلمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بباله فإن الله تعالى بخلافه.
هنا بعد أن ذكر هذه الصفات في الكتاب والسنة أو مجموعة من الصفات في الكتاب والسنة بين أن هذه الأمور يجب الإيمان بها على مراد الله مع اعتقاد حقائقها والإيمان بمعانيها، والتسليم لأمر الله الذي ثبت بها وعدم التردد في ذلك كما يجب الإيمان بمعانيها وتفويض العلم بكيديتها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نرد شيئا منها مما ثبت في القرآن أو صح سنده من السنة، لا نرد ذلك بسبب ما قد يخطر في عقولنا من تصورات خاطئة ومن فهم خاطئ ومن فهم بعيد عن فهم هدي سلف الأمة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخاطبون بهذه الصفات ولم يتردد أحد منهم في التسليم لما جاء في الكتاب والسنة من غير مناقشة ومن غير رد ومن غير تأويل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تأويل، واضعين دائما نصب أعينهم في الإثبات وهو السميع البصير، وفي النبي ليس كمثله شيء، فيسلمون لذلك كله ولا يتخيلون أي مشابهة لصفات المخلوقين، وكل ما يدور في البال أو يتخيله الخيال أو يقع في ذهن أحد من البشر من أمثال فالله تبارك وتعالى فوق ذلك، لذلك لا يحيط بكنهه الواصفون ولا يكيفه المكيفون. فمع التسليم بتلك الصفات فإن نقطع أنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوقات، ذلك أن ذاته لا تشبه الذوات كما قدمنا، كذلك صفاته لا تشبه الصفات. والذي أوقع المؤولة في التأويل أنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم أولوا ثالثا ثم شبهوا الله بالمعدومات في نهاية المطاف. من يبين لكيف شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا؟ من يا إخوان؟ تفضل. ها تفضل. كيف شبهوا؟ هم فروا من التشبيه، كيف نقول عنهم انهم شبهوا؟ نريد توضيح اكثر. كيف شبهوا؟ احسنت. لما سمعوا قول الله تعالى هو السميع البصير وهو الحكيم العليم وهو الغفور الرحيم يد الله فوق ايديهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يفهم من هذه الصفات الا ماذا؟ الا ما يليق بالمخلوق. لما تورطوا في هذا الفهم أرادوا أن يعالجوا ذلك فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. قالوا إذا نم فيها، نفوها بعدما شبهوا، حيث فهموا من البصر بصر من؟ المخلوقين، ومن السمع سمع المخلوقين، ومن المجيء مجيء المخلوقين، ومن الغضب غضب المخلوقين. لما فهموا هذا الفهم هذا في حد ذاته يعتبر ماذا؟ تشبيها. طيب لما تورطوا هذه الورطة قالوا كيف نخرج من هذه الورطة؟ المخرج أن نفعل ماذا؟ أن نؤول تلك الصفات أو أن نعطل تلك الصفات. فلما قالوا أو قال بعضهم أو بعض عقلائهم إلى حد ما إن التعطيل لا ينفع، هذه الصفة لا بد لها من معنى، فكيف التعطيل ما ينفع فيها مرة؟ بسم الله. إذن نلجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. فنقول اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الثواب ونحو ذلك. البعض منهم لجأ إلى التفويض وهو التعطيل بعينه. نقول لهم إن هذا الذي أولتم به يلزمكم فيه نظير ما فررتم منه، فيلزمكم في إثبات اليد بمعنى القدرة أن القدرة لا بد أن تكون من قادر، والقادر لا بد أن يكون ذا صفات، وأنتم تجردون الله من صفاته والعياذ بالله. فلجأوا أو لجأ أخي بعض منهم إلى تشبيه الله تبارك بالمعدومات. ولذلك يقول السلف إن الممثل والمشبه يعبد ماذا؟ يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن المعطل يعبد عدما. ولذلك وقعوا في هذه التناقضات من حيث لا يشعرون. طيب تفضل.
وقوله قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من ما في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدستم، وقال لجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال حفظها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للكفرين: كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من بربتك ورقتك؟ قال: الذي في السماء. قال: تخرج الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلهكم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر القدر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، الله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشركه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تنزيهه. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول والفعل غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذه النصوص تتعلق بمسألة الاستواء ومسألة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد أورد المصنف رحمه الله آية في الاستواء، وأشار إلى بعض الآيات الأخرى. وقد وردت هذه الآيات وورد ذكر الاستواء في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والبرقان والسجدة والحديث. كما دلت على ذلك السنة، وقال به سلف الأمة. وصفة الاستواء صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار، فهي فعلية باعتبار أن الله استوى على عرشه في يوم في وقت شاءه سبحانه وتعالى. وصفة ذاتية باعتبار أنه الآن مستوى العرش سواه يليق بجلاله وعظمته. وهذا ينطبق على صفة الكلام كما سيأتينا. ومعنى استوى عند السلف على وارتفع وصعد واستقر، على خلاف في كلمة استقر، والذي يبدو أنه لا فرق بينها وبين ما قبلها، لأنه إذا استشكلنا الاستقرار سنستشكل أيضا ماذا؟ الصعود والعلو كذلك. والذي عليه السلف والخلف من أهل السنة إثبات علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا. والمؤولة فسروا جميع نصوص العلو بأن المقصود القهر فقط، لأن المقصود القهر فقط. وزعموا أن الله تعالى في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يكونون علوا كبيرا. ولو عملناهم بلازم قولهم لقلنا إنهم من أصحاب وحدة الإله، من أصحاب الحلول والاتحاد. لكن أهل السنة يقولون لازم المذهب ليس بلازم، لازم المذهب ليس بلازم. فلو سألت أشعريا وقلت له هل أنت من أهل الحلول والاتحاد، يقول لك معاذ الله. طيب قل له أين الله، سيقول لك ماذا؟ إنه في كل مكان. قل له لو أردنا أن نلزمك بلازم قولك لصنفناك مع من؟ مع أهل الحلول والاتحاد الذين تنكر انتسابك إليهم. ولذلك هم يتناقضون دائما بتناقض، والعجب كل العجب أن العلو هو أكثر الصفات أدلة شرعية، ومع ذلك هو أكثر الصفات حصل فيه ماذا؟ اضطراب بين الناس. أكثر الأدلة في القرآن أدلة ماذا؟ والسنة أدلة ماذا؟ أدلة علو الله. كذلك العقل والفطرة. ومع ذلك كله فإن أكثر خلاف واضطراب وجد في هذه المسألة، وكان الغالب يصرون على تأويل آيات العلو إلى علو القدر والقهر فقط، منكرين علو ماذا؟ علو الذات لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق وفي اجتماع الجيوش الإسلامية أن الأدلة على علو الله تزيد على 1000 دليل. ولخصها صاحب الطحاوية، صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز، ذكر منها 20 وجها. منها التصريح بالعلو كما في قول الله تعالى وهو العلي العظيم. ومنها التصريح بالفوقية كما في قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وكذلك التصريح بالصعود في مثل قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. والتصريح بالرفع بل رفعه الله إليه والتصريح بالنزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وقد تقدم. والتصريح بالعروج كما في قول الله تعالى يعلم، وكما في قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والتصريح بأن الله في السماء كما في قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد فسر جميع أهل العلم أن المقصود به هنا بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، وليس المقصود به هنا الظرفية. ومنه قول الله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، والمقصود ماذا؟ على جذوع النخل. ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومن ذلك التصريح بأن الله قد أكرم بعض المخلوقات عنده فوق العرش، المؤمنون على منابر من نور. أين يكونون؟ فوق العرش المقسطون على منابر من نور فوق العرش. ومن ذلك مما لا يمكن حصره، وكذلك قصة الإسراء والمعراج ودنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتصريحه برفع عيسى عليه السلام، كل هذه أدلة على علو الرب سبحانه وتعالى. وكذا العقل، فما من موجودين إلا ويكون أحدهما أعلى والآخر أسفل، وإن كان الله وإذا كان الله منزلا عن السفل تعين أن يكون ماذا؟ في العلو. وبالفطرة فإن كل داع لله عز وجل يجد ضرورة في نفسه وهو يدعو تشده إلى الأعلى، تشده إلى العلو، إلى علو الله. حتى الحيوانات تشخص بأبصارها إلى السماء. وقد دخل رجل على، يقال له الهمذاني، على أبي المعالي الجويني قبل رجوعه وهو يقرر أن الله في كل مكان وينفي صفة العلو، فقال له أيها الشيخ ماذا تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل مرء وكل إنسان عندما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ هذه أدلة كثيرة وفيرة على علو الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، فيجب التسليم لذلك وعدم التكلف فيه. وقد أورد المصنف بعض أحاديث فيها كلام، مثل حديث المسافات التي بين السماء، مثل حديث أبي رزين، ومثل حديث الحصين قصة الآلهة السبعة، حديث ربنا الله الذي في السماء، وهي لا تخلو من مقال، لكن ذهب السلف على أن يورد كل ما ورد في المسألة، وإلا فالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة كافية في تقرير هذه المسألة. نعم، بعد مسألة الكلام، مسألة الكلام تطلبوا كلاما طويلا وأجلها إلى درس العصر إن شاء الله. تفضل، كان في سؤال في بضع دقائق. ليس بينهما فرق، المجيء والاتيان كلهما بمعنى واحد. نعم، لا لا أقصد قائمة، عفوا أقصد أنها صفة مستقلة، وإلا الصفة تقوم بالموصوف، ليس المراد أحسنتم في هذا التدقيق، الصفة لا تقوم إلا بغيرها، الصفة لا تقوم إلا بغيرها، ولكن المقصود أنها صفة مستقلة وليست بمعنى ماذا؟ بمعنى الرضا أو بمعنى المحبة أو بمعنى غير ذلك. نعم.
الله ما هو معنى حديث السورة عند السنة
والجماعة؟ معنى حديث السورة مثل معنى صفات اليد والوجه والقدم والرجل والأصابع ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه، فنقول إن لله صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من الصورة أن تشبه صفات المخلوقين. أما ما يتعلق بحديث إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية إن الله خلقه على صورة الرحمن، فلا يلزم من هذه الصورة أن يكون على تلك الصورة من كل وجه، وإنما جعل الله فيه شيئا من صورته، وليس المراد أنه صورة طبق الأصل تماما، تعالى الله عما قد يفهم من ذلك من خطأ من قبل بعض الناس علوا كبيرا. وقد يقال إن فلانا يشبه فلان أو يشبه صورة فلان، وليس بينهما إلا شبه في وجه معين، ولله المثل الأعلى، نؤمن بأن الله خلق آدم على صورته، هل هي الصورة الكاملة التي لا تليق إلا بالله، وذلك أن آدم يعني تعالى الله تقول أنه نسخة من الله؟ لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، وإنما نؤمن بالصورة، ولكن ليست الصورة كالصورة. هذا مثل كون الإنسان له يد والله له يد، فهل يده كيد الله؟ كونه له رجل ولله رجل، فهل رجله كرجل الله؟ له قدم ولله قدم، يضع الجبار قدمه في النار، فهل قدمه كقدم الله؟ له وجه وللإنسان وجه، فهل وجهه كوجه الله؟ المقصود أن له صورة، كما أن لله تبارك وتعالى صورة، وكذلك العبد له صورة، والله خلق آدم على صورته، نؤمن بهذا المقدار ولا نقول فيما وراء ذلك. أما القول بأن المقصود أن الضمير يعود إلى آدم نفسه، فهذا مردود بالحديث الذي صرح بأن الله خلقه على صورة الرحمن وهو في صحيح مسلم، وتأويله لا ينبغي، ولا نستغرب أن يكون تكون لله صورة خاصة به سبحانه وتعالى. والله موفق. أحسن
الله عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي نجمع نفسك
وأبدأ سؤالي. أنا اشتريت شقة أو شقة من إحدى الشركات بمليون درهم حسب الوصف والمساحات وتحديد مدة سنين، فهل يجوز لي بيعها بضعف آخر مرابحة بمجرد وجود حقوق التمليك، علما أن الشقة ستجدد فيجوز استئنافها بعد سنة؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت موصوفة في الذمة وليس فيها غرر ونظام الشركة يجيز ذلك فلا بأس، بشرط أن يكون ما وقعتم عليه من العقد يعتبر ملكا تاما لتلك الشقة بغض النظر عن التسليم، لأن بيع الموصوف في الذمة يجوز شرعا وللمشتري الخيار إذا رآه على خلاف ما وصف. والله الموفق. نعم.
الله إليك. هذا سائل مسؤول فطر الله لكم شيخنا
ولكم جميع المسلمين.
فطر علينا ما يسمى ببرامج تفسير الأحلام. ويسبقون ذلك إلى ابن كثيرين رحمه الله تعالى. فنرجو من شيخنا بيان الحال الحس الباطل في تفسير الأحلام وما الضابط للذي رأى العلم والمفسر.
هذه ظاهرة انتشرت واستشرت وفتحت لها قنوات معينة وصارت كأنها فتاوى فقهية، بل ودخل فيها القمار والغرر، حيث فتحت قنوات اتصال بمبالغ باهظة في الدقيقة الواحدة، ولعلها باتفاق مع هذا المبذر للأحلام من أولئك المساكين الذين تصدوا لأمر وهم لا يحسنونه. والذي يظهر لي أن المسألة فيها شيء من الطمع المالي والبحث عن الكذب بغض النظر عن مصدره، والرؤية الصادقة لا شك أنها جزء من 46 من النبوة، وأن الرؤى يمكن أن تعبر، الرؤى الطيبة يمكن أن تعبر وتفسر باجتهاد دون جزم ودون امتهان لهذا الأمر، يعني دون أن يتخذ ماذا مهنة بحيث يجلس متفرغا لهذا الغرض ويصدر فيه الفتاوى وربما أخذ على ذلك بعض الثمن. فلا شك أن هذا خلاف السنة، والضابط في الرؤى أن تكون من يعني مؤمن ذاكر لله سبحانه وتعالى مطبق للسنة عند النوم، فإن رأى شيئا ولا سيما إن كان شيئا محبوبا فلا بأس أن يخبر به من يحب، ولا بأس أن يعرضه على بعض من عرف ب أن له فراسة في هذا الباب دون الذين يتخذونها مهنة. وإن كانت رؤية مزعجة فعلى المسلم أن يطبق السنة ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، وذلك بأن ينفث عن يساره 3 مرات، يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا. أما إن كانت طيبة
فلا بأس أن يخبر بها من يحب. وليس كل ما يراه الناس في النوم من الرؤى التي ينطبق عليها ذلك، بل أكثرها أضغاث أحلام. البعض من الناس يملأ بطنه فإذا نام دخل جاءته الكوابيس وأخذ طول الليل من حلم في حلم في حلم ومن مكان إلى مكان، يرى أشياء كثيرة، أو يكون مريضا فتتراءى له بعض الأشياء بسبب المرض، أو كان يفكر في أمور في النهار تشغل باله فتتراءى له في منامه. البعض يخلط من الطعام والشراب، أو امرأة مثلا نامت وهي غضبانة من زوجها ولا تعبانة، ولا جاءها الطمث والحيض وتعبت طول الليل وهي ترى مرائي، فإذا أصبحت اتصلت على تلك القنوات: يا شيخ أنا شفت المهدي جاي من بين رجلي. قال: والله بتجيبين عفوا، شفت القمر جاء من بين رجلي. قالها: بتجيبين المهدي؟ أي مهدي هذا؟ أما ما كتب أو ما نسب لابن سيرين رحمه الله تعالى، الكتاب ليس موثقا 100% إلى الإمام التابعي الجليل أبي بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، دخل فيه كثير من الأمور والتكلفات والوضع. خلاصة القول أننا لا ننكر الرؤية الطيبة التي يراها المؤمن ويتفاءل بها ويخبر بها من يحب، ولا بأس أن يطرحها على من عرف بدقته في هذا الباب دون الذين اتخذوها مهنة يقبضون عليها الأثمان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونرجع بقية الأسئلة إن شاء الله إلى درس العصر بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.